الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 31 من كتاب الأذان. قال رحمه الله: باب تسوية الصفوف في عند الإقامة وبعدها. لأن الصفوف لا تسوى في الصلاة، هذا هو الأصل، فينبغي للمسلمين أن يعتنوا بصفوفهم في حال الإقامة وبعد الإقامة. أما إذا شرع الإمام في تكبيرة الإحرام فالمتعين على الجميع المتابعة. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال: أخبرني عمرو بن مرة قال: سمعت سالم بن أبي الجعد قال: سمعت النعمان بن بشير. سالم بن أبي الجعد يرسل. سمعت النعمان بن بشير صحابي صغير ووالده بشير الأنصاري وأمه عمره بنت رواحة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه قسم محذوف: والله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق في قوله بغير قسم، ولكنه كان يقسم لتوكيد الأمر الذي يتكلم عنه. وقوله صفوفكم المراد بها الصفوف في الصلاة، إذ أن هذا هو الواجب على الإنسان، وعرف ذلك بقرينة حالية وقرينة منفصلة. أما المنفصلة فإن الأصل في تسوية الصفوف يكون في الصلاة: سووا صفوفكم وتراصوا، سدوا الخلل. وأما الحالية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول حين رأى رجلا قد بدا صدره في الصف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف حتى رأى أنهم قد عقلوا ترك التصوير، إذ أن كل واحد يسوي نفسه. وفي يوم من الأيام رأى واحدا باديا صدره فقال بهذا القول. قوله: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، دليل على أن تسوية الصفوف واجب وليس بمستحب، إذ جاء عليه بهذا الوعيد العظيم الدال على تفرق القلوب، إذ أن تفرق الأوجه دليل على تفرق القلوب، فإن الإنسان إذا أبغض أحدا قد لا يطيق النظر إليه، فقد يقع هذا من باب التبجيل. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. قد يقول القائل: أين الدليل على أن التسوية تكون عند الإقامة وبعد الإقامة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول بعد أن أقيمت الصلاة وكاد أن يكبر، كما جاء عند مسلم وذكر ذلك أيضا حافظ. وفي حديث أنس في الباب: بعد هذا أقيمت الصلاة فأقبل علينا فقال. قوله: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أي إن لم تسووا، والمراد بتسوية الصفوف اعتدال القائمين بها على سمت واحد، أو يراد بها سد الخلل الذي في الصف كما سيأتي، واختلف في الوعيد المذكور، فقيل هو على حقيقته، والمراد تسوية الوجه بتحويل خلقه عن وضعه بجعله موضع القفا ونحو ذلك، فهو نظير ما تقدم من الوعيد في من رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار. وفيه من اللطائف وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالفة، وعلى هذا فهو واجب والتفريط فيه حرام. قال: ويؤيد حمله على ظاهر حديث أبي أمامة: لتسوون الصفوف لو تطمصن الوجوه، خرجه أحمد وفي إسناده ضعف. ولهذا قال ابن الجوزي: الظاهر أنه مثل الوعيد المذكور في قوله تعالى: من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. ومنهم من حمله على المجاز قال النووي معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب كما تقدم كما تقول تغير وجه فلان علي أي ظهر لي من وجهه كراهة لأن مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم. قوله أقيموا الصفوف أي سووها فإني أراكم خلف ظهري هذه خصيصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يراهم خلف ظهره وهذا على حقيقته خلافا لمن زعم غير ذلك. قال الحافظ فإني أراكم فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلك أي إنما أمرت بذلك لأني تحققت منكم خلافه. وقد تقدم القول في المراد بهذه الرواية في باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وأن المختار حملها على الحقيقة خلافا لمن زعم أن المراد بها خلق علم ضروري له بذلك لا يحتاج إلى تأويل هذه كرامة كرامات النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصف إذا احتاجوا إلى موعظة وتذكير بأهمية إقامة الصف يتوجه إليهم حتى يكون أوقع في نفوسهم وأبلغ في كلامه ثم يوجه الكلام إلى المكان الذي فيه تقصير. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو من قدماء شيوخ البخاري قال حدثنا زائد بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا الحديث أصرح في الدلالة على ما بوب عليه في الباب الأول مما ذكر ولكن البخاري يذكر طريقا يشير بها إلى طريق أخرى أقيموا صفوفكم الأمر الوجوب لأنها لم تأتي قرينة تدل على الاستحباب وتراصوا بتشديد الصاد المهملة أي تلاصقوا بغير خلل ويحتمل أن يكون تأكيدا لقولها أقيموا. قال بعضهم لماذا الشيطان يدخل من بين الناس ولا يأتي من فوق؟ فرد عليه بعضهم إنما أراد الشيطان أن يفرق المسلمين هو حين يمر بين الخلل حق الصف ليس المراد به أن يدخل أمام وإلا يريد تفريق المسلمين والضحك على المسلمين. فلذلك أمرنا بالتراص عدو لا يرحم عدو حاسد العدو الحاسد ما تجد عنده رحمة ولا شفقة ولا مروءة لأن الحقد والحسد قد تغلغل في قلب الشيطان ولذلك لا يترك بابا من الأبواب إلا ويدخل على الإنسان منه. فمثل هذا العدو يحتاط منه جدا ولا سلام منه إلا بالاعتصام بالله والاستعادة من شر الشيطان وشركه. والأمر سهل كلمات يسيرات تستعيذ بالله من الشيطان ويكفيك الله شر الشيطان وشرك الشيطان. وفي الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصلاة وفي الحديث كذلك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالنصح والموعظة بين الحين والآخر بحسب الحال. قال باب الصف الأول أي فضله ومنزلته وأهمية المسارعة إليه والمسابقة عليه حتى لو أدى الأمر إلى الاستهام. شيخ الإسلام له كلام لا أستحضره الآن في من يدخل المسجد والصفوف الأول فيها فضاوة ويجلس في آخر المسجد يتكلم على أن هذا عنده ضعف في الإيمان أو نحو ذلك. الإنسان ينبغي أن يبادر إلى الصفوف الأول أولا لأمر الله بذلك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثانيا لمحبة الله لذلك، ثالثا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، رابعا للأجر المعقود على هذه الصفوف، خامسا أنه دليل على المسارعة إلى الخيرات، سادسا أنه دليل على الخيرية، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، إلى غير ذلك من الأوجه الدالة على أهمية التقدم في الصف الأول. ثم سابعا أن المسارعة إلى الصف الأول يجعل الإنسان يدرك تكبيرة الإحرام، بينما إذا كان لا يبالي أين صلى ربما دخل بعد التكبيرة، لكن إذا كانت نيته الصف الأول سيأتي بالطهارة والمبادرة من أجل حضور الصف الأول، وربما بكر إلى الصلاة فيكون في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وهنا أيضا مثل نظري ولله المثل الأعلى، وهو أن الناس يحبون أن التقدم في الصفوف الأول إذا زاروا بعض من له شأن حتى يكون قريب منه. أنت حين تتقدم في الصفوف الأول دليل على تعظيم شأن الصلاة، حيث تكون من المسارعين ويكون نظرك إلى القبلة ليس إلى ظهر أحد، ربما تبتلى بثوب مخطط أو بنحو ذلك فيشغلك في صلاتك. والمراد بالصف الأول الصف الذي خلف الإمام، لأن بعضهم إذا وجد الصفوف قد اكتملت ربما يدخل على يمين الإمام ويظن أنه في الصف الأول، ما هو الصف الأول، الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام، وإنما جاز قيام المأموم عن يمين الإمام ضرورة وحاجة، إلا في الأصل أن الصف خلف الإمام، لما جاء في حديث جابر عند مسلم في قصة جابر وجبار أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ثم صلى بهما. هناك مسألة كنا نرى مثلا شيخنا يحيى وهكذا بعض المشايخ ربما يأتي متأخرا ويقوم في الصف الأول، فهل تجدون لهذا دليلا؟ نعم، دليله ما مر معنا قبل أيام في صلح النبي صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف، ثم دخل المسجد فجعل يمشي بين الصفوف حتى قام في الصف الذي خلف أبي بكر، هذا قد يكون له حظ من النظر والاستشهاد ولو في الجملة. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك، أبو عاصم النبيل، عن مالك بن أنس عن سمي تصغير اسم، عن أبي صالح ذكوان السمان ويقال الزيات، الآن عندنا السمان والزيات ما يطلب علم، العلم على غيره، الذي عنده تجارة يرى أن العلم على غيره، وهذا كان زيات ومحدث، محمد بن سيرين كان يبيع الزيت ومحدث، والليث بن سعد كانت له مزارع وغلال ومحدث، وسفيان يقول لولا المهنة لتمندل بي الناس، لكن المشكلة أن كثير من طلاب العلم إذا قيل له انظر لك مهنة ترك طلب العلم، لا ما يصلح، إذا كنت ولا بد تريد مهنة فلتكن المهنة يعني سبيل إلى طلب العلم، ونسأل الله عز وجل أن يعف طلاب العلم من فضله، وإلا فإن الإنسان إذا كان فقيرا ربما نظر إليه الناس بازدراء واحتقار وكلمته تكون ضعيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحساب أهل الدنيا الذي ينظرون إليه المال، المال، فإذا رأوا طالب علم عنده مال ما شاء الله هذا رجل صالح هذا كذا، وإذا رأوه يحتاج إليهم نقص في أعينهم إلا أن يكون رجل صالح يعظم العلم ويعظم الدين، فإنه يعرف لطالب العلم قدره، وأنه إنسان ترك الدنيا خلفه وأقبل على العلم وصبر على الفقر لتعظيمه للعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء الغريق والمطعون والمبطون والهدم. وقال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. سبحان الله، ما أجمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ هذا الكلام. يعني انظر حديث تجد فيه معاني عظيمة. الشهداء، وهذا له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. يعني إذا كان لا يكون شهيدا إلا شهيد المعركة، الشهداء قليل، تعلمون أجر الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يكون من أمته كثير من الشهداء، لأنها مرتبة النبوة ثم الصديقية ثم الشهادة. ولكن الشهيد صاحب الغرق والمطعون والمبطون والهدم، من قتل في سبيل الله، وذكر أمورا. وهؤلاء الشهداء ليسوا كشهيد المعركة، شهيد المعركة لا يصلى عليه على الصحيح ولا يغسل، إن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى الصلاة عليه، لكن الصحيح أنه لا يصلى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم، وما جاء أنه قبل موته ذهب إلى أحد وصلى عليهم، إنما المراد دعا لهم، حتى قال الشافعي: من قال بأن محمد صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلى على الجنازة فليستحي على نفسه. فهؤلاء يغسلون، صلى عليهم ويكفنون في غير ثيابهم التي ماتوا فيها. من مات في الغرق كالبحر أو النهر أو السيل أو حتى الحمام، ربما يدخل مسكين، لا سيما الحمامات الكبيرة التي فيها ما يسمى بالحوض، ربما يموت فيه. والمطعون، المطعون المراد به من مات بالطاعون، وقد يدخل تحت الطاعون عدة أمراض، إنما الطاعون هو أشهرها. والمبطون أي من مات بالبطن، يدخل فيه مرض الاستسقاء، يدخل فيه مرض الإسهال، يدخل فيه مرض الكبد، تليف الكبد، يدخل فيه جميع أمراض البطن مثل السل وغير ذلك، فهو مبطون، فضل الله واسع. والهدم، الهدم الذي مات بالهدم، اهتدم عليه البيت أو الجبل أو تردى في سيارته أو غير ذلك، كله داخل، فهذا فضل الله على هذه الأمة. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. لو يعلمون ما في التبكير للصلاة، التهجير هو الهاجرة، لكن استعير على كل تبكير للصلاة، استبقوا إليه، ما ينتظر أحدهم حتى تقام الصلاة ثم يخرج يهرول هرولة. ولو يعلمون ما في العتمة، جاء أنه نهى عن تسمية الصلاة بالعتمة، صلاة العشاء، وجاء أنه سماها بالعتمة، فالنهي للكراهة. ولو يعلمون ما في العتمة أي في صلاة العشاء والصبح أي من الفضل، لأتوهما ولو حبوا، ولو كان الإنسان مريض يحبو حبوا وهو يعلم الفضل. ولو يعلمون ما في المقدم لاستهموا أي عليه، ما يرضى أحدهم أن يسبق الآخر، وهذا الاستهام فيما إذا وصلوا سويا، أما إذا لم يصلوا سويا وسبق أحدهم فمن سبق إلى مباح فهو أحق به. ومثله مسألة تقدمت معنا في عمدة الأحكام: من يقولها؟ المسارعة في اليمين، أن قوما تسارعوا في اليمين فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. متى يكون هذا يا محمد؟ قضية الحكم في المسارعة باليمين متى؟ لو أتيت مثلا أدعي أن هذا الكتاب الذي في يدك كتابي، هل هنا يقضى بيننا بالمسارعة في اليمين؟ أي قرعة، إما أن تحلف أنت وأحلف أو أحلف أنا. إذن متى؟ أنا بهذا المثال قربت لك هذا لها يوسف إن شاء الله. إذا اختلفوا على أمر ليس في يد أحد منهم فعند ذلك يقرع بينهم في اليمين. أما إذا كان عند واحد البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهاموا إليه. هذا هو الشاهد، المسارعة إلى الصف المقدم لما فيه من الفضل. قال: والمراد بهما يلي الإمام مطلقا، وقيل أول صف تام يلي الإمام لا ما تخلى له الشيخ مقصورا، وقيل المراد به من سبق إلى الصلاة ولو صلى آخر الصفوف. قاله ابن عبد البر: واحتج بالاتفاق على أن من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف الأول فهو أفضل ممن جاء في آخره وزاحم إليه، ولا حجة له في ذلك كما لا يخفى. قال النووي: القول الأول هو الصحيح المختار وبه صرح المحققون، والقولان الآخران غلط صحيح صريح انتهى. قال العلماء: في الحظ على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلين. المهم أن الفوائد كثيرة. بعض أحاديث يعني لولا أن الوقت الذي ترك لهذا الدرس كما تعلمون قريب من 20 دقيقة أو نحو ذلك، وإلا بعض أحاديث تحتاج إلى ليلة، فوالله أن الكلام فيها يشرح الصدر. ولكن رأينا وآثرنا المسارعة قليلا في القراءة حتى أن الإنسان يقرأ ما فتح الله عليه قبل أن يحال بينه وبين ما يريد. قبل أمس اتصل الشيخ حفظه الله يسأل عن الحال ويسأل عن الجميع، ثم شعرت بسروره وفرحه لأنه قارب من الانتهاء لابن الجارود، ما بقي معه إلا كتاب الهجرة. حق له أن يرقص، يأخذ سيفا ويرقص فرحا وطربا، يذهب إلى الحرم ويسجد لله سيدا يطول فيها الشكر لله. الله أنه إيش من فرح، إيش من فرح. قد بدأ في كتاب ابن الجارود من زمن بعيد، ما وصلنا دماج إلا وهم يقولون الشيخ يحيى يشرح في كتاب المنتقى لابن الجارود، مقدم له الشيخ مقبل في بعض كتبه أظن في رسالة التيمم. قال: وقد شرح الشيخ يحيى كتاب المنتقى لابن الجارود، وشرحه أحسن من شرح الحافظ بن حجر على فتح الباري. لا أقول بأن الشيخ يحيى أعلم من الحافظ بن حجر، ولكن أقول أن الشيخ يحيى لا يذكر حديثا إلا ذكر درجته من حيث القبول أو الرد. أحفظ هذا من بعض دروس الشيخ مقبل، وذكرها أيضا في بعض المقدمات. نسأل الله أن يوفق شيخنا وأن يوفق جميع المسلمين.